إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأكرم محمد سيد الكائنات وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة لكم، وأنتم تتابعون برنامج في خطى القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نتواصل معكم إخوتي وأخواتي المؤمنين، أنا ومحدثي الشيخ مازن الكربلائي، الحديث عن قصة النبي موسى عليه السلام، ولا زلنا في المحطات الأولى في سورة القصص المباركة.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين.
مرحبا شيخنا، كيف حالك
عزيز؟
شيخنا، كما استمعنا إلى الآيات الكريمة في أوائل سورة القصص المباركة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذن من أجل أن يسود فرعون خلق في المجتمع المصري في تلك الأمة التي حكمها طبقات، ويظهر أن العلو بما أنه ظاهرة فرعونية هو سنة كل الطواغيت، من أجل أن يسودوا يفرق الناس ويجعل الناس طبقات. حبذا لو حدثتنا عن طبقات المجتمع الفرعوني.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن فكرة طبقات المجتمع الفرعوني، وأن المجتمع الذي يقوم الفرعون ببنائه، فكرة أن هذا المجتمع يتكون من طبقات، هذه الفكرة منبعثة مستوحاة من نفس الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية تتحدث عن أن فرعون يقوم بتمزيق المجتمع إلى طوائف، ويصب استضعافه ويصب عذابه على طائفة من هذه الطوائف. طبعا القرآن الكريم في هذه الآية لم يشر إلى تفاصيل هذه الطوائف التي يقوم فرعون بتقسيم المجتمع إليها، فقط أشار إلى الطائفة الأخيرة، إلى الطائفة المستضعفة، إلى الطائفة التي أشار إليها القرآن الكريم عندما يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبالتالي من خلال قراءة هذه الآية التي قرأتموها ينبثق هذه السؤال: ما هي هذه الطوائف؟ ما هي هذه الطبقات؟ ما هي هذه الشيع والفرق التي قام فرعون بتقسيم المجتمع إليها؟ الواقع من خلال التأمل في القرآن الكريم، علماؤنا عندما يتأملون في القرآن الكريم عموما ينطلقون للإجابة على هذا السؤال المنبثق من هذه الآية. إذن هذه الآية تطرح سؤال، والجواب على هذا السؤال يؤمن لا من خلال آية واحدة، وإنما من خلال شتات من الآيات القرآنية المنتشرة في عموم القرآن الكريم. هنا يمكن أن نرصد 6 طبقات من طبقات المجتمع الفرعوني. الطبقة الأولى من طبقات المجتمع الفرعوني يمكن أن تستوحى من الآية القرآنية التالية، وهي الآية 31 من سورة سبأ، إذ يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن القرآن يصور أنه في ذلك اليوم، في يوم القيامة، يحصل جدال، يحصل حوار، يحصل نقاش ما بين الظالمين، ما بين صنفين من أصناف الظالمين، ما بين الظالمين المستكبرين وما بين الظالمين المستضعفين. إذن هناك نمطان من الظالمين: ظالم مستكبر يتمثل بالفرعون، وهناك ظالم آخر، ولكن هذا الظالم الآخر هو ظالم مستضعف. لاحظ الآية ماذا تقول: ولو ترى إذ الظالمون. إذن القرآن سوف ينقل لنا مشهدا حواريا، مشهدا نقاشيا، مشهدا سجاليا ما بين نفس الظالمين، ليس السجال ما بين مؤمنين وغير مؤمنين، ما بين ظالمين وغير ظالمين، وإنما الكل هنا سوف يكون من الظالمين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا من الظالمين للذين استكبروا من الظالمين، مضمون الفكرة، لولا أنتم لكنا مؤمنين. يعني يحصل تلاوم، الظالمون المستضعفون يقولون للظالمين المستكبرين، يقولون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، لأنهم يرون بأم أعينهم حجم الخراب وحجم الدمار وحجم المصير المشؤوم الذي سيصلون إليه في يوم القيامة. إذن هنا نعرف أن الظالمين المستكبرين يتمثلون بفرعون وأمثاله، يقفون على رأس الهرم الفرعوني. أما الطبقة الأولى من طبقات المجتمع الفرعوني هي طبقة الظالمين المستضعفين، وهؤلاء هم أدوات بيد الظالمين المستكبرين. وبحسب تعبيرات الأئمة عليهم السلام، هؤلاء تتحدث عن أنهم الأخبار عن أنهم أعوان الظلمة، هؤلاء الذين يشكلون اليد الضاربة للظالم، الذي يحولون أفكار الظالم الجهنمية، أفكار الظالم الشيطانية، يحولونها إلى أرض الواقع عبر التاريخ، وهؤلاء موجودون. ولا تستغني المجتمعات الفرعونية ولا يستغني الفراعنة عبر التاريخ عن هؤلاء الظالمين المستضعفين. هذا الطبقة رقم 1.
إذن هذه الطبقة الأولى فيها الظالمين المستكبرين والذين استضعفوا.
أحسنتم، ولكن لا استضعفوا، الظالمون المستضعفون. نعم. يعني المستضعفون قسمان، هناك ظالم مستضعف وهناك مستضعف غير ظالم. الظالم المستضعف هذا هو الطبقة الأولى من طبقات المجتمع الفرعوني، أما المستضعف غير الظالم فهو المستضعف الطبقة السادسة الذي يتحدث عنها القرآن الكريم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هؤلاء الذين استضعفوا ليس أولئك الظالمين المستضعفين، وإنما هم مستضعفون لكن من دون أن يكونوا ماذا؟ ظالمين. هذه هي الطبقة الأولى من طبقات المجتمع الفرعوني. الطبقة الثانية، طبعا واضح أن هذه الطبقة لا يمكن للفراعنة أن يتخلوا عنها، ما من فرعون إلا ولا بد أن يوجد لديه هذه الطبقة. يعني إذا نرجع إلى زمن الحسين عليه السلام، إذا فرضنا وإذا عرفنا يزيد بأنه الفرعون، فسيكون عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد وشبر بن ذي الجوشن وكل تلك الأصابة التي قاتلت الحسين عليه السلام، كل تلك الفئة كانوا ينتمون إلى هذه الطبقة، طبقة الظالمين ماذا؟ المستضعفين صح التعبير. الطائفة الثانية من طوائف المجتمع الفرعوني، لاحظ طبعا المجتمع الفرعوني مجتمع يقوم على أساس الظلم، وبالتالي الطبقات تتقسم وتتوصف على ضوء موقفها من الظلم. ففرعون هو الذي ينتج الظلم، الطبقة الأولى تعين فرعون في الظلم. الآن لنأتي إلى الطبقة الثانية، ما هو موقف الطبقة الثانية من الظلم؟ الطبقة الأولى تعين فرعون، هي أداة بيد الفرعون لتحقيق الظلم في الساحة الخارجية. أما الطبقة الثانية فمن أين نستطيع أن نتصيدها؟ علماؤنا من أين يتصيدونها؟ هنا لدينا الآية القرآنية المباركة من سورة الأعراف الآية 127 تتحدث عن الطبقة الثانية. لنقرأ الآية ثم لنتحدث عن هذه الطبقة. يقول القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الملأ من قوم فرعون، إذن أيضا المجتمع مجتمع فرعوني، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. لاحظ إذن هؤلاء طبقة من طبقات المجتمع الفرعوني لم يظلوا بيدهم وإنما ظلبوا بلسانهم، هؤلاء حفزوا فرعون نحو الظلم. يعني هناك أناس يشكلون أدوات بيد فرعون للظلم، وهناك أناس لا يشكلون أدوات بيد فرعون للظلم، وإنما هم الذين يقومون بتحفيز فرعون نحو الظلم. ليس كل أفكار الظلم تنتج من فرعون، وإنما هناك طبقة هي التي تحفز فرعون للقيام بعملية الظلم، هي التي تشجع فرعون للقيام بعملية الظلم. لاحظ هذه الطبقة التي سوف يحصل الكلام عنها كيف تتصرف وكيف تتكلم مع فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يقولوا لا أنت تخلي موسى وقوم موسى يفسدون في الأرض. إذن هؤلاء كأنهم يقولون لفرعون إن عليك أن تكون حديا مع هؤلاء. ويذرك وآلهتك، قال يعني قال فرعون، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. لاحظ هذا القرار الفرعوني الخطير، نقتل أبناءهم نستحي نساءهم. هذا القرار الفرعوني جاء بعد أن قامت هذه الطائفة الثانية بتحفيز فرعون للقيام بعملية الظلم. هذه طبقة ثانية تختلف عن الطبقة الأولى. إذا كانت الطبقة الأولى تنفذ الظلم، تترجم أفكار فرعون الظالمة إلى واقع، هذه الطبقة واقعا هي مجموعة من الحاشي للظالم، من المتملقين للظالم، الذين يطرقون على الأوتار التي يتمناها الظالم. الظالم تارة لديه أفكار لكن يتردد في ترجمتها إلى أرض الواقع حتى إذا جاء هناك متملقون وحاشية، فإنهم يشجعون الظالم على ترجمة هذه الأفكار إلى واقع تطبيقي، على قطع التردد، يقولون له نحن معك واقعا. والواقع إن التأمل في واقعة عاشوراء يثبت هذه القضية، ويثبت الواقع العاشورائي إن الكثير من الحاشية والمتملقين كانوا أكثر قسوة وكانوا أكثر شدة حتى من قياداتهم. في كثير من الأحيان تجد حالة من هكذا موقف. والواقع أنه أيضا عبر التاريخ، كما أن الفرعونيات لا تستغني عن الطبقة الأولى، عن الطبقة التي تظلم بيدها، أيضا الفرعونيات لا تستسلم، لا تبتعد عن الطبقة الثانية التي تحفز الفرعون للظلم. وهؤلاء أيضا يشكلون طبقة، قسم كبير من الشعراء يدخل في هذه الطبقة، قسم كثير من الأدباء، قسم كثير الإعلام في الوقت المعاصر واقعا يحل محال الشعر والشعراء في ذلك الوقت، واقعا يقوم بدور كبير في هذه القضية وفي دور قدير بهذه العملية. إذن هذه طائفة ثانية. إذن الطائفة الأولى موقفها من الظلم أنها تنفذ الظلم، أما الطائفة الثانية موقفها من الظلم أنها تحفز فرعون لكي يقوم بعملية إيجاد الظلم في الواقع الخارجي. إذن واقعا مشروع الظلم والظالمين هذا المشروع واقعا هناك طبقة واسعة النطاق تستفيد منه. لا يتصور أن أحد أن الظلم قد أنتج من فرعون فقط بحيث أنه بمجرد زوال الفرعون تنتهي المشكلة. كلا، الواقع أن هناك طبقات كثيرة مستفيدة من عملية الظلم الموجودة في الساحة الاجتماعية. ولنا أن نتعرف على حجم المهمة الكبيرة التي سوف يقوم بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي عليه السلام عندما سيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلما وجورا، لن يواجه فقط أكابر المجرمين وأكابر الفراعنة، وإنما يواجه أيضا هذه الطبقات الضخمة والهائلة صح التعبير، ويواجهها لا على مستوى قطر أو قطرين أو إقليم أو إقليمين، وإنما يواجهها على مستوى العالم بأكمله.
شيخنا، نستطيع أن نخلص من ذلك أن طبقة الظالمين يكون على رأس الهرم فيها هو فرعون الحاكم مطلقا، وهذه الطبقة ما معناه أنه يكون فيها مشرع ومنفذ أو آمر ومأمور، مستضعف ومستضعف. يعني حتى هؤلاء المستضعفين في طبقة الظالمين الأولى، هؤلاء لولا هم لم يستطع فرعون أو الحاكم مطلقا أن يقوم بأي إجرام من تقتيل وذبح واستبداد إلى آخره.
أحسنتم. الطبقة الثالثة والطائفة الثالثة من طوائف المجتمع الفرعوني والتي يحرص فرعون على إنتاجها وعلى إيجادها، هذه الطبقة الثالثة هي طبقة الهمج الرعاع. طبعا هناك آية قرآنية يمكن أن يستفاد منها كما استفاد بعض الأكابر منها، وهي الآية القرآنية التي تقول ربنا إن وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. لاحظ، هؤلاء في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، في يوم القيامة، هؤلاء يتكلمون بهذا المنطق، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هؤلاء إذن عندما تستمع إلى لهجتهم، تستمع إلى لغتهم، هؤلاء مجرد أدوات، هؤلاء مجرد دمى بيد الظالمين، لا يملكون إرادة، لا يملكون عزيمة، لا يملكون تصميم، لا يملكون صحة تعبير شخصية، هؤلاء مجرد أدوات يضعون أنفسهم بيد الظالم، والظالم يوجههم إلى أي اتجاه آخر. لاحظ، وقالوا ربنا، هؤلاء الهمج الرعاع، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نحن تبعناهم وهم قد أضلون السبيل. يتصورون أنهم بهذا العذر، أنهم بهذه الطريقة يمكن أن يكونوا بمنأى من العذاب الشديد. أيضا هناك كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعبر عنها عن هذه الطبقة عندما يقول الناس ثلاثة: عالم رباني في أنس كلام الشريف، فعالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. هذه الطبقة الثالثة من طبقات المجتمع الفرعوني، وكما ذكر سابقا أن هذه الطبقات تقسم بلحاظ الظلم. فالطبقة الأولى هي الأدوات التي تنفذ الظلم، والطبقة الثانية هي التي تحفز فرعون نحو الظلم، وأما الطبقة الثالثة فما هو موقفها؟ هذه الطبقة الثالثة ليست أدوات مندفعة بيد الظالم للقيام بعملية الظلم، وليست واقعا تحفز الظالم للظلم، وإنما هذه الأدوات هي أصلا لا تشعر بالظلم. هذه مشكلة كبيرة واقعا في مجتمعات الفرعونية. هناك طبقة واسعة النطاق، ولعلها الطبقة الأوسع نطاقا في داخل المجتمع الفرعوني. هذه الطبقات أصلا لا يوجد لديها شعور في الظلم. لاحظ، يعني المجتمع متى يتغير؟ عندما يشعر المجتمع بالظلم فحينئذ ينهض المجتمع للثورة ضد الظلم، أليس كذلك؟ أما إذا المجتمع أصلا هو لا يشعر بوجود ظلم، لا يوجد يعني بوجود حق مسلوب، فكيف يتأتى لهذا المجتمع واقعا أن ينهض؟ والواقع أن الفراعنة عبر التاريخ يعملون على سلب الناس شعورهم بالظلم، يجعلون الناس بدون إحساس، يجعلون الناس صح، أو على الأقل تخفيض مستوى الشعور بالظلم. يعني إذا كان يفترض للإنسان أن يشعر بمئة ظلامة، الإعلام الفرعوني يجعل الإنسان يشعر بخمس ظلامات ولا يشعر بخمسة وتسعين بالمئة من الظلمات الموجودة، فبالتالي هو لا يرى فرعون بشعا، لا يرى أن فرعون يرتكب مئة جريمة، وإنما يرى فرعون قد ارتكب خمسة من الجرائم.
في الحقيقة في الطبقة الثانية نستطيع أن نقول أن الإعلاميين الذين يطمسون الحقائق هم من الطبقة الثانية من الظالمين،
جزء كبير منهم،
ومثلا أقل ما بأيديهم مثلا يخلقون من هذا الحاكم أنه مثلا القاعدة الضرورة، ويفهمون الناس أنه لو خرجوا عليه سينشأ من بعده مثلا فراغ أمني وفوضى إلى آخره. الإعلام له دور كبير في مصير الشعوب.
أحسنتم. هذه الطبقة الثالثة واقعا الطائفة الثالثة، طائفة المجروعة، هي الطبقة الخطيرة بكل ما تعني الكلمة. هذه الطبقة كلما اتسعت كلما اقترب المجتمع من الخراب ومن الدمار. عندما يوجد مجتمع همج الرعاع أتباع كل ناعق، فهذا يعني أن هذا المجتمع ببساطة يأتي ظالم من الظالمين، ويتمكن هذا الظالم من سوق هذه الأكثرية كاثرة إلى كل الجرائم المجنونة التي يريد أن يقدم عليها. ولذلك نحن عندما نتأمل في كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع، كأن كان هم أمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل أكبر مقدار من طبقة الهمج الرعاع إلى طبقة متعلم على سبيل نجاة.
إذن شيخنا، هناك طبقتان رئيسيتان في المجتمعات، طبقة المستكبرين وطبقة المستضعفين. وإن كان هناك بالنسبة إلى المستضعفين هناك فروع لها، يعني هناك طبقات أخرى سنتواصل معكم في الحديث عنها وأنتم تتفضلون بذلك إن شاء الله، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل. أعزتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة: الأرضي 325706، الأثير 0780195909، الأمنية 07602 مكرر 0115، وللرسائل الآسيا سيل 0 مكرر 7060 مكعب 7 مكرر 0.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
نعم شيخنا، نتواصل في الحديث عن طبقات المجتمع الفرعوني، وطبعا هذه الطبقات موجودة في كل المجتمعات وفي كل الأعصار.
أحسنتم. إذا كانت لدينا طبقات ثلاثة، الطبقة الأولى تنفذ الظلم في أرض الواقع وهي طبقة الظالمين المستضعفين، الطبقة الثانية طبقة المتملقين والمحفزين التي تحفز فرعون نحو الظلم، والطبقة الثالثة أصلا هي لا تشعر بالظلم وبالتالي تتحول ببساطة إلى أدوات تنفذ ما يريده الظالم. الطبقة الرابعة، طبعا أيضا نذكر أن هذه الطبقات تقسم على أساس موقفها من الظلم، ففي كل طبقة نسأل موقف هذه الطبقة من الظلم ما هو. الطبقة الأولى تنفذ الظلم، الطبقة الثانية تحفز الظالم نحو الظلم، الطبقة الثالثة أصلا لا تشعر بالظلم، الطبقة الرابعة طبقة
هناك طبقة ترضى عن الظلم.
بالتأكيد هذه الطبقة الرابعة يمكن أن تستل من هذه الآية النساء 97، يقول القرآن الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء ظلموا ماذا؟ هؤلاء لم يتعد ظلمهم إلى الآخرين. لاحظ، الطبقة الأولى تظلم الآخرين تنفذ الظلم، أما هذه الطبقة كأنها تقتصر في ظلمها على نفسها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، الملائكة تقول لهم، تقول لهؤلاء الطبقة الرابعة، فيما كنتم، ما الذي أوصلكم إلى هذه النتيجة الفظيعة؟ قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لاحظ، هم يدعون، يعني مو القرآن يقول هم مستضعفين، مرة القرآن الكريم يقول هؤلاء مستضعفين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فيصفهم بأنهم مستضعفين ويشاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم. ومرة القرآن الكريم لا يصفهم بأنهم مستضعفين، هم يدعون كذبا وزورا أنهم ماذا؟ أنهم كانوا مستضعفين، والواقع هم ليسوا مستضعفين، هؤلاء هم أضعفوا أنفسهم، هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لا حول لنا، عبد المأمور لا حول لنا ولا قوة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. لاحظ هؤلاء، إذن القرآن الكريم لا يعطيهم عذرا، هؤلاء ليسوا كالطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة أصلا لم تكن تشعر بالظلم، بينما هذه الطبقة تشعر بالظلم لأنهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وهم يدركون أن هناك ظالما كان يستضعفهم. هؤلاء كانوا يشعرون بالظلم ولكنهم كانوا يهادنون الظلم. لاحظ الطبقة الأولى تنفذ الظلم، الطبقة الثانية تحفز الظالم لكي يظلم، الطبقة الثالثة أصلا لا تشعر بالظلم. أما الطبقة الرابعة فهي ليست كالطبقة الأولى تقوم بالظلم المباشر للآخرين، وليس كالطبقة الثانية تحفز نحو الظلم، وليس كالطبقة الثالثة أصلا لا تشعر بالظلم، لا، هي تشعر بالظلم ولكن مع ذلك هي لا تنهض نفسها، لا تكلف نفسها أعباء النهضة ضد الظالم وضد الظالمين. هذه الطبقة الرابعة من طبقات المجتمع الفرعوني. طبعا هذه الطبقات كلها يسعى الفرعون لكي يوجدها في الساحة الاجتماعية. من مصلحة الفرعون أن توجد الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. بعض الناس الفرعون لا يستطيع واقعا أن يجعلهم في الطبقة الأولى، فلا مانع لدى الفرعون أن يجعلهم في الطبقة الثانية. إذا لم يستطع أن يجعل بعض الناس في الطبقة الأولى والثانية، فلا مانع أن يجعلهم في الطبقة الثالثة أو في الطبقة الرابعة. المهم أن الفرعون يمنع الناس من التوجه إلى الطبقة السادسة. المشكلة الكبيرة في الطبقة السادسة الخطيرة التي سوف تأتي والتي يقوم فرعون بصب عذابه عليها، كما يحدثنا القرآن الكريم: يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الملاحظ أن هذه الطبقات، سنحدد الآن أربع وتأتينا طبقتان أخريان، هذه الطبقات كلها تشترك في شيء واحد وهي فقدان الإبداع. هل يمكن للطبقة الأولى أن تنتج إبداعا للمجتمع؟ هذه الطبقة التي تظلم بيدها،
لا يمكن.
هذه طبقة إن أوجدت إبداعا فهو إبداع في تدمير المجتمع وإبداع في تحطيم طاقات المجتمع، هذا الواقع الحالي. هل يمكن للطبقة الثانية التي تحفز الظالم نحو الظلم، هل يمكن لهذه المجتمع أن تكون وسيلة من وسائل الإبداع والارتقاء والتنمية وتحقيق النمو في الساحة الاجتماعية؟ كلا. هل يمكن للطبقة الثالثة الذين هم الهمج الرعاع، هل يمكن لهؤلاء الأدوات المستسلمة، هل يمكن لهؤلاء أن يكونوا مبدعين؟ لأن المجتمع يحتاج إلى إبداع، يحتاج إلى تنمية. وفرعون عندما يقسم المجتمع إلى هذه الطوائف فهو يضمن عملية جمود المجتمع. لذلك تشاهد أن المجتمعات التي يقودها الفراعنة والظلمة اجتماعات ممزقة، محطمة، مهدورة الطاقات، مهدورة القابليات، لا تستطيع أن تنتج وأن تنمو وأن تبدع. هذه الطبقة الرابعة. الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة هذه الطبقة هي الطائفة، هي طبعا لها قسمان هذه الطبقة الخامسة، القسم الأول والقسم الثاني. أما بالنسبة للقسم الأول فهذا القسم الأول هو عبارة عن طبقة تتهرب من ساحة الحياة. يعني هذه الطبقة ليست كالطبقة الأولى تظلم بيدها، ليست كالطبقة الثانية تحفز الظالم نحو الظلم، ليست كالطبقة الثالثة لا تشعر بالظلم، لا هي تشعر بالظلم، ليست كالطبقة الرابعة. هذه الطبقة عندما ترى المجتمع يضج بالظلامات فماذا تقرر؟ تقرر بالانسحاب من ساحة الحياة، الهروب من ساحة الحياة، الترهب إن صح التعبير. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها. إذن هؤلاء يترهبنون والواقع هم يتهربون. الواقع أن الله عز وجل قد جعلهم خليفة لهم في الأرض، هؤلاء نواب لله تبارك وتعالى في الأرض، فلا ينبغي أن يكتفوا أنهم لا يشاركون في الظلم، وإنما لا بد أن يدافعون عن هذه الأرض التي جعلهم الله تبارك وتعالى خلفاء فيها. أنت عندما تجعل حارسا في بيت، الحارس لا ينبغي أن يكتف أنه لا يسرق من البيت، وإنما الحارس لابد أن يصل إلى مرحلة الدفاع عن البيت عندما يتعرض البيت إلى عملية السرقة. هؤلاء كأنهم تصوروا أنهم عندما لم يشاركوا بعملية الظلم وعندما تهربوا من ساحة الحياة كأنهم قد تخلصوا من المسؤولية. الواقع كلا، لأن القرآن الكريم يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الإنسان خليفة في هذه الأرض، إذن الإنسان لابد أن يعمل على تحقيق إرادة الله تبارك وتعالى في الأرض، وإرادة الله تبارك وتعالى تقضي بأن الظالمين والفراعنة لا ينبغي أن يكون لهم وجود في داخل الساحة الاجتماعية. فإذن هؤلاء واقعا خانوا.
وإذا ما أخذ سبيل الرهبنة مثلا يهاجر خارج الوطن،
بلي،
ليس لأداء رسالة،
أحسنت،
هروبا من
أحسنت
المسؤولية،
أحسنت.
يعني بعض الذين هاجروا لأجل أداء رسالة ورسالة شعبهم مثلا، أو القيم والمبادئ التي آمنوا بها وفعلا قاموا بأداء رسالتهم في خارج الوطن، وبعضهم ليس لهذا الهدف وإنما هروب من الواقع المعاش.
الإمام الحسين كان بإمكانه أن يهرب من الساحة، أليس كذلك؟ يهرب من المجتمع الإسلامي ويتخذ مكانا في دير، في كهف من الكهوف، أو في قرية صغيرة من القرى، وبالتالي لا يشارك في عملية الظلم. لكن الإمام الحسين سلام الله عليه من الواضح أنه يقول: ألا ترون إلى أن الحق لا يعمل به، وإلى أن الباطل لا يتناهى عنه. لو كان الإمام الحسين سلام الله عليه يريد فقط أن يصلي وأن يصوم وأن يمارس عبادات دون أن يصطدم مع الطاغوت، أنا أؤكد لك أنه يزيد ما كان ليقوم بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. يزيد إنما أقدم على ما أقدم عليه من قتل سيد الشهداء عليه السلام، لأنه رأى أن الإمام الحسين سلام الله عليه يريد إحقاق الحق ويريد إسهاق الباطل. فهذه أيضا الطائفة الخامسة في قسمها الأول.
في بالي هناك شيخنا طبقة، عندما يسقط الحاكم الفلاني ويأتي حاكم بعده، لم يكن هناك لهم موقف واضح أيام النظام، ولكن بعد سقوط هذا الحاكم ومجيء حاكم آخر بعدهم مثلا يقولون: كنا مظلومين.
أحسنت.
نعم، ويبحثوا عن حقوق، والناس لا تعلم بمدى مصداقيتهم، ولعل الوعظ يعلم بذلك، وبالتالي يعدون أنفسهم من ضمن الذين ظلموا.
أحسنت.
هل نستطيع أن نجعل هؤلاء من الطبقة الرابعة؟
هؤلاء حسب وضعهم، يعني ماذا كانوا في أيام المجتمع الفرعوني؟ هل كانوا يظلموا بيدهم؟
لم يكون
فحسب حسب التوصيفات، إن كانوا يظلمون بيدهم في الطبقة الأولى، إن كانوا لا يظلمون بيدهم ولكن يحثون الظالم للظلم فهم في الطبقة الثانية، إن كانوا فاقدين للشعور بالظلم فهم في الطبقة الثالثة، إن كانوا يشعرون بالظلم ولكن يهادرون الظالم،
نعم.
إذن هؤلاء في الطبقة الرابعة بطبيعة الحال حسب هذا التقسيم. القسم الثاني من الطائفة الخامسة، لأنه ذكر أن الطائفة الخامسة فيها قسمان، القسم الأول من يتهرب من ساحة الحياة، الطائفة الخامسة في قسمها الثاني أيضا يمكن أن تستل من هذه الآية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لاحظ، هؤلاء واقعا طبقة، صح التعبير، من رجال الدين أو الذين يدعون الدين، واقعا يأكلون أموال الناس ماذا؟ بالباطل. هؤلاء أيضا الفرعونيات عبر التاريخ تعمل على إيجادهم، لأن هؤلاء أشبه بعض السلاطين واقعا، الذين يعني يدعمون الظالم، يدعمون الفرعون بطبيعة الحال في مواقفه المستمرة، وهؤلاء عبر التاريخ أيضا موجودون بشكل واضح بشكل جلي. هذه الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة هي الطائفة التي أشارت إليها سورة القصص، عندما قال القرآن الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هذه الطائفة السادسة من طوائف المجتمع الفرعوني الستة التي يصب فرعون جام غضبه وجام عذابه على هذه الطائفة. لماذا؟ لأن فرعون يدرك أن الثورة ضده، أن النهضة ضده، أن التغيير ضده لا ينبع من الطائفة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة. هذه الطوائف الخمسة كلها تصب في تدعيم المجتمع الفرعوني، في تكريس المجتمع الفرعوني. هو يرى بأن التغيير إن حصل فإنما يحصل من هذه الطائفة السادسة، وبالتالي فهو يصب جام غضبه على هذه الطائفة. وهذه الطائفة هي التي يقول عنها القرآن الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم في الوارثين. طبعا هنا حسب هذه الآية هنا قانون رائع يمكن أن نستشفه من القرآن الكريم، وهو أنه هذه الطوائف بحسب الترتيب الذي ذكرناه في المجتمع الفرعوني. لها ترتيب: طبقة أولى، طبقة ثانية، طبقة ثالثة، طبقة رابعة. الطبقة التي أولى الظالمون المستضعفون، هذه الطبقة تعتبر طبقة متقدمة في الساحة، أليس كذلك؟ فرعون يزدي إليها الوظائف والمواقع والإمكانات، فهي بحسب المقاييس الدنيوية طبقة رقم واحد في الساحة الاجتماعية. أما الطبقة السادسة، طبقة المستضعفين، فهي بحسب المواقع الاجتماعية الطبقة الأخيرة. بعد أن يسقط الفرعون، واقعا هذه الطوائف تنقلب رأسا على عقب، فالطائفة السادسة يشاء الله تبارك وتعالى أن يجعلها في الطبقة رقم واحد، لاحظوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء الذين استضعفوا، الذين كان فرعون يستضعفهم، يسومهم سوء العذاب، يذبح أبنائهم ويستحي نساؤهم، هؤلاء الذين كان فرعون يجعلهم في الطائفة الأخيرة، في الطبقة الأخيرة، يسحقهم، يحطمهم، يستضعفهم في كل الأبعاد، يشاء فرعون أن يجعلهم في قعر المجتمع، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يجعلهم ماذا؟ في قمة المجتمع. والعكس بالعكس، الطبقة الأولى في الزمن الفرعوني وفي المجتمع الفرعوني يشاء فرعون أن يجعلها في الخط الأول، لكنه العكس بالعكس، سوف تكون بعد سقوط الفرعون سوف تكون في الطبقة ماذا؟ الأخيرة. وعلى ذلك نعرف هذا الشيء، وهو أنه إذا أردنا أن نعرف أن التغيير قد حصل أم لم يحصل، حصل بشكل تام أو لم يحصل بشكل تام، فعلينا أن نعرف هل إن الطبقة الأولى في المجتمع الفرعوني هي الآن في الطبقة الأخيرة أم لا، وهل إن الطبقة الأخيرة في المجتمع الفرعوني في المستضعفين وأمثالهم الآن في الطبقة الأولى أم لا. فإذا لم يكن كذلك، فلنعلم أن التغيير لم يكن تغييرا ماذا؟ تاما. وإلا التغيير التام، التغيير الكامل، هو التغيير الذي يتضمن أن الذين كانوا مستضعفين في الأرض يسامون سوء العذاب لابد أن يكونوا في القمة، لابد أن يكون لهم في الذروة. أما الطبقة التي كانت تتحكم بمقاليد الأمور في زمن الفرعون، فهذه الطبقة لابد أن تكون في قعر الساحة الاجتماعية. وبالتالي نحن نواجه هنا سنة من سنن التاريخ. وطبعا نحن عندما الواقع نأتي إلى هذه الطبقات الستة ونعرضها على الواقع الاجتماعي العراقي أو الإقليمي أو العالمي، نجد واقعا أن هذا ينطبق بشكل واضح النطاق. يعني عندما نتأمل في مجتمعنا العراقي خلال 30 أو 40 سنة الماضية، خلال فترة الزمن الطاغوت الصدامي، نجد أن هذه الطبقات واضحة إلى حد كبير، أجهزة ضخمة وأجهزة كثيرة كانت تحت الطبقة الأولى، ظالمون مستضعفون، ظالمون صغار، ظالمون ثانويون بتعبير أوضح. هؤلاء واقعا همهم وشغلهم الشاغل واقعا أن يحصنوا الفرعونية، أن يرسخوا الفرعونية صح التعبير. وهكذا نجد أن قطاعا آخر من المجتمع كان مع الأسف يعني يدق على الأوتار الحساسة في نفس الفرعون، وهناك مستويات واسعة النطاق أيضا كانت همج الرعاع، لا يشعرون بالظلم ولا يشعرون بأنماط الظلم التي وقعت في الساحة الاجتماعية. وعلى ذلك واقعا نفهم حينئذ ماذا يقول القرآن الكريم في سورة إبراهيم. تقدم الكلام عن سورة إبراهيم في بعض الآيات، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لاحظوا هنا فرعون يتحدث بعد أن سقط الفرعون، بعد أن تحطم الفرعون، هنا موسى عليه السلام يسعى إلى أن يذكر قومه بنعمة الخلاص من فرعون. لاحظوا، من سيتذكر نعمة الخلاص من فرعون؟ هذه قضية أساسية. الظالمون المستضعفون الذين كانوا يعيشون الظلم ويشكلون أدوات بيد الظلم والظالمين، هؤلاء لن يشعروا بهذه النعمة، بالعكس هؤلاء يشعرون بأن زوال فرعون كان مشكلة بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ وهذا كذا بالنسبة إلى الهمج الرعاع، الهمج الرعاع الذين لم يكونوا يشعرون أصلا بوجود ظلم، فهؤلاء لا يشعرون بأن شيئا قد حصل عندما سقط الفرعون. من الذي يشعر بنعمة النجاة من فرعون؟ الذي يشعر بنعمة النجاة من فرعون والفرعونية هم أولئك الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة السادسة، هم أولئك الذين اكتووا بنار فرعون، هم أولئك الذين عرفوا قيمة نعمة رب العالمين بالنجاة من فرعون وآل فرعون.
أنتم ذكرتم ما وقع في المجتمع العراقي، واليوم الذي يحصل في المجتمع المصري هو مشهد واضح جدا لهذه الطبقات، طبقة المستكبرين وطبقة الظالمين. المشكلة شيخنا يمكن أن تدور الدائرة، يعني طبقة المستكبرين عندما دحرت، وطبقة المستضعفين مثلا في العراق مثلا، من الله عليها، ممكن أن تدور الدائرة ويحصل عند هذه الطبقة المستضعفة التي مكنها الله تبارك وتعالى غرور وزهو وسعي، نعم، وسعي حثيث نحو المكاسب، ممكن أن تدور الدائرة مرة أخرى وهؤلاء المستضعفين يصبحوا مستكبرين وهكذا.
التاريخ يخبرنا بذلك، هذا ليس بشيء جديد. التاريخ بنو إسرائيل أنفسهم، بنو إسرائيل عندما يقول القرآن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، من هؤلاء الذين استضعفوا؟ بنو إسرائيل هم الذين استضعفوا، على الأقل قسم منهم، نعم، الذين استضعفوا، أليس كذلك؟ ولكن هؤلاء الذين استضعفوا من بني إسرائيل عندما من الله تبارك وتعالى عليه، ماذا كانت النتيجة؟ إن هؤلاء مع الزمن يتحولون إلى هذا الاستكبار الفظيع. هذا عبر التاريخ. القرآن الكريم أيضا يذكر هذه المسألة، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان بتكوينه يعني بسبب أسباب معينة، عندما يستغني، عندما يشعر بالاستغناء، عندما يشعر بالإمكانية، هذا سوف يشكل له حافزا للطغيان، يشكل له حافزا واقعا للظلم، في مقابل أولئك الذين وصفهم القرآن الكريم.
هذا بسبب داء النسيان أو لأن الإنسان يطغى.
أحسنتم، نعم، أحسن. في مقابل أولئك الذين وصفهم الله عز وجل عندما يقول الذين إن مكناهم في الأرض، لاحظ هذا، إن رآه استغنى يطغى، أما هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة، فربطوا علاقتهم مع الله عز وجل، ووثقوا وشددوا العلاقة مع الله عز وجل، وآتوا الزكاة، أي ربطوا علاقتهم مع الخلق، وسعوا العلاقة مع الخلق، أمدوا العلاقة مع الخلق أكثر فأكثر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إذن على ذلك نحن عندما نقرأ القرآن الكريم واقعا في هذا الفيض، في هذا العطاء، في هذا يعني التحليل الرائع، لاحظ هذا القرآن الكريم نزل قبل أكثر من 14 قرن، أليس كذلك؟ ولكن نحن عندما نتطلع عليه ونحاول أن نفهم الواقع من حولنا من خلال النافذة القرآنية، نجد أن القرآن الكريم يضع أصبعنا على هذا الواقع، يضع أصبعنا على هذه الأحداث، يحلل لنا هذه الأحداث، وكأن القرآن الكريم لم ينزل قبل 14 قرن، وما كأن القرآن الكريم نزل في يوم النهاسة. فحري بنا واقعا جميعا أن نقبل على القرآن الكريم، أن ندرس حكمه، أن ندرس آياته، وخاصة بالنسبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا كان القرآن الكريم يتحدث عن فرعون عصر موسى عليه السلام، إذا نحن في قضية الشعائر، في قضية إحياء شعائر الإمام أبي عبد الله عزيز نتكلم عن فرعون الحسين، عن فرعون زمن الحسين عليه السلام، يزيد بن معاوية، إذا كنا نتحدث عن العقود الثلاثة والأربعة الماضية، عن فرعون العصر الطاغي المقبور، فواقعا هذا كله صح التعبير تمهيد، يعني هؤلاء الفراعنة يمهدون لفراعنة المستقبل، للفراعنة الذين سوف يواجهون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما أن هناك أناسا يمهدون للإمام المهدي عليه السلام، كذلك هناك أناس يمهدون الفراعنة المتأخرين للفراعنة عصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أولئك الفراعنة الذين سوف يستفيدون من كل التجارب، يستفيدون من كل تجارب الفراعنة عبر التاريخ، ويحاولون أن يكثفوها. نحن هذا واقعا لا بد أن نعمل عليه. ومن أهم العبر والدروس المستفادة في هذا الصدد أنه لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، نحن من أي طبقة من الطبقات؟ نحن كل فرد، كل فئة، كل مجتمع، كل مؤسسة، كل شخص من الأشخاص، نحن الآن من أي فئة من هذه الفئات التي صار الكلام عنها فيما سبق؟ هل نحن من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، من الطبقة الرابعة، من أي طبقة من هذه الطبقات؟ فإذا كنا في موقع صحيح، في طبقة المستضعفين الحقيقيين، فحينئذ نحمد الله ونشكره على ذلك. أما إذا لم نكن في هذا الموقع، فعلينا أن نعيد حساباتنا. والواقع أنه عادة الناس، يعني عادة الناس الذين نعرفهم أو الناس الذين نتعامل معهم، عادة يكونوا مبتلين بأن يكونوا من الطبقة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وخاصة الطبقة الثالثة، طبقة الهمج الرعاع. الواقع أنه هذه الطبقة التي عرفت بأنها أدوات لا تشعر بالظلم، يعني هناك ظلامات، يعني نعطيك نموذج، هذا الذي حصل في مصر، هل كان الناس يتوقعون بأنه توجد ظلامات في مصر بهذا المقدار؟ لا أحد كان يتصور هناك ظلم، لكن ليس في هذا المقدار. لكن عندما حصل ما حصل، رأينا كيف أنه حصل وعي كبير بوجود ظلم كبير في هذه الساحة.
شيخنا، هناك اتصال معنا نستمع إليه، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو دا أسأل على مثلا هذه حالة الفرعون أعوان فرعون مثلا نقدر نطبقها يعني هذا الصورة نقدر نطبقها على واقع الإنسان مثلا الفرد الواحد تقدر تطبق هذا الشيء طبق لو لا وإذا طبقت مثلا شنو الأساسيات بها مثل يعني عندما نطبقها على حالة الفرد الواحد
أحسنتم الواقع واضح أنه فرعون يقول أنا ربكم الأعلى وهكذا يقول الواقع هاي فكرة أنا ربكم الأعلى يقال إنها موجودة يقال إنها موجودة ليس فقط عند فرعون وإنها موجودة في عموم الناس عموم الناس واقعا يوجد صوت في داخلهم يقول أنا ربكم الأعلى أو على الأقل الأنا بشكل أو آخر غاية الأمر إن فرعون أتيحت له الظروف واقعا لكي يحول هذا الشعور صح التعبير من حالة نفسية إلى حالة متحققة في الواقع الخارجي الحالة الفردية وبالتالي فعلى مستوى الفرد لابد أن الإنسان واقعا يمتحن نفسه امتحانا عميقا هل يوجد هذا الصوت الداخلي الذي كان فرعون ينطق به هذا الذي نطق به إبليس من قبل عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا الأنا أيضا يرددها فرعون أرى ربكم الأعلى هذا الصوت إذن يمكن أن يكون موجودا على المستوى الفردي ولكن بطبيعة الحال القرآن الكريم عندما يعرض هذه القضايا إنما يعرض هذه الأفكار والقضايا ضمن ساحة اجتماعية وليست ضمن ساحة فردية وهذا دأب القرآن الكريم في الكثير من المساحات القرآنية.
نعم شكرا أختي الفاضلة.
شكرا
لله. الله فيكم.
إذن على ذلك واقعا العبرة والدرس لابد أن تؤخذ بطبيعة الحال لأنه إذا أردنا أن نمهد ألا نقول نحن نريد أن نمهد لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الواحقة من أهم أساليب التمهيد هو التعاطي مع الطبقة الثالثة طبعا الطبقات عموما لها أهمية لكن الطبقة الثالثة هي أخطر الطبقات طبقة الهمج الرعاع الذين أصلا لا يشعرون بالظلم الواقع أن هناك ظلامات كثيرة في الساحة الاجتماعية العالمية وهذه الظلامات لسبب أو آخر ليست ظاهرة وليست واضحة للكثير من الناس
نعم نسأل الله تعالى أن تكتسب الشعوب الناهضة في بلداننا الإسلامية في الوقت الحاضر من هذه الرؤية القرآنية ومن الدروس والعبر في القصص القرآنية ونسأله تعالى أن نكون على بصيرة في حياتنا كي لا نكون ظالمين ومستكبرين شكرا لكم شيخنا
الله يحفظكم إن شاء الله حياكم الله
ونشكركم أعزتي المستمعين على حسن متابعتكم لبرنامج في خطى القرآن وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسع قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسع
وجعلت زودك المخافة والتقى وكأن حتفك من مسائك أسرع وجعلت زودك المخافة والتقى وكأن حتفك من مسائك أسرع
واقنع بقوتك فالقناع هو الغنى والفقر مقرون بمن لا يقنع قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسع
واحذر مصاحبة اللئام فإنهم منعوك صفو ودادهم وتصنعوا لا تفش سرا ما استطعت إلى أمر يفشي إليك سرائري يستودعوا
واحذر مصاحبة اللئام فإنهم
منعوك صفو ودادهم وتصنعوا
لا تفش سرا ما استطعت إلى أمر
يفشي إليك سرائري يستودعوا
فكما تراه
الله بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنعه.
قدم لنفسك في الحياة تزودا فلقد تفارقها وأنت مودع، واهتم للسفر القريب فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسعه.
ودع المزاح فرب لفظة مازح جلبت إليك مساوئا لا تدفع، وحفاظ جارك لا تضيع فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع.
ودع المزاح فرب لفظة مازح
جلبت إليك مساوئا لا تدفع،
وحفاظ جارك لا تضيع فإنه
لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع.
وإذا اؤتمنت على السرائر فاخفها،
واستر عيوب أخيك حين تطلع،
وأضع أباك بكل ما أوصى به،
إن المطيع أباه لا يتضعضع.
فلقد تفارقها وأنت